بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من أحكام العقيدة، العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، من كتاب شرح تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ولعلكم تذكرون أننا كنا نتكلم من قبل كلام المؤلف رحمه الله، يقول لا يمكن عقيدة، لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه أحد من العلماء، لا بد أن كل القرآن كلامه واضح مفهوم، وربنا أنزله لنعلمه، وإذا علمناه وفهمنا معانيه عملنا بها. فهذه عقيدتنا، كل ما في القرآن واضح، لكن قد يكون واضح لهذا الإمام وغير واضح لغيره، وهذا يبطل مذهب الذين يدعون أنهم المفوضة ويقولون إنهم هم السلف. المفوضة يفوضون علم المعاني، آيات الصفات يفوضونها ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وهذا الحقيقة غير صحيح، كذبوا فيما نسبوه إلى السلف. السلف إنما يفوضون علم الكيفية، أما علم المعاني فإنهم يعرفونه. فالمفوضة الذين يدعون أنهم هم من أهل السلف، هؤلاء يخطأوا، لأنهم يقولون نحن نفوض المعاني ونفوض الكيفية لله عز وجل، وهذا خطأ. ما هي عقيدة السلف؟ يفوضون علم الكيفية دون علم المعاني. المعاني يقولون مفهومة، إذا قال الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، تعرف مذهب المفوضة الخاطئ ومذهب السلف. السلف يقولون نعرف معنى استوى أنه علا وارتفع. المفوضة ماذا يقولون؟ يقول لا ندري، لا ندري، ما تعرفون معنى اللغة العربية. قالوا نحن نفوض الأمر لله عز وجل، وهذا خطأ. ولذا مذهب السلف أيها الإخوة كما يقولون أسلم وأتقن وأحكم من المذاهب المتأخرة. ولذا علم الكيف، وقد تواترت النقول عن السلف رحمهم الله بإثبات معاني النصوص إجمالا وتفصيلا. ولذا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، أيضا اسمه الآخر العقل والنقل، وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، ولذلك لا يجوز لنا أن نفوض المعنى لله عز وجل، وإنما نقول القرآن ليس فيه شيء متناقض، لأن تلك النصوص إذا كانت مشكلة متشابهة لا يعلم أحدا معناها، وما لا يعلم أحد معناه كيف نستدل به؟ كيف نستدل به؟ وكيف نستدل بالقرآن في الأحكام؟ نقول الأحكام واضحة، لكن آيات الصفات غير واضحة. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعتقد اعتقادا جازما أن الذين يقولون مذهب السلف والتفويض خطأ. مذهب السلف يعرفون المعاني، يعرفون المعاني، وأما الكيفية فهي شيء يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لعلكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية التي ذكرناها في أول ليلة: وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى التأويل؟
ما يعلم تأويله إلا الله. قلنا مذهب السلف، مذهب السلف الجمهور من السلف يقفون عند قوله إلا الله. آخرون أيضا يقولون وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم وأيضا هم من السلف. كلا القولين عند السلف، ما معنى التأويل؟ وما يعلم تأويله إلا الله. كلمة تأويل يا إخوان ترجع الشيء إلى الغاية المرادة منه، تأويله يعني يرجع إلى الغاية المرادة منه، يعني كأنه من الرجوع من الأولي وهو الرجوع. وفي اصطلاح العلماء يقولون التأويل رد الكلام إلى الغاية المراد منه، إلى الغاية المرادة منه. ما معنى الغاية المرادة منه؟ بشرح المعنى، أنا ما فهمت كلامك، أوله فسره أو حصول مقتضاه. ولذا التأويل عند العلماء رحمهم الله يطلقونه على ثلاثة معاني. الأول التفسير، التأويل معناه التفسير وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف عليه السلام نبئنا بتأويله، هذا معناه التفسير، نبئنا بتأويله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما قوله أنا، يقول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وأيضا من كبار المفسرين ابن جرير وغيره من المفسرين يقولون تأويل قوله تعالى، يعني تفسير قوله تعالى، إذا أراد أن يفسر الآية يقول تأويل قوله تعالى. ولذا التأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. إذن ما معنى التأويل؟ فيه أوجه أو فيه أقوال. القول الأول هو التفسير، التفسير التأويل هو التفسير، أول كلامك فسر كلامك. وأيضا القول الثاني أو المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته الذي لا يعلمه غيره، وإن كان طلبا فتأويله بامتثال المطلوب. يعني هذا هو المعنى الثاني. المعنى الأول التأويل هو التفسير، المعنى الثاني الحقيقة، حقيقته. مثال يعني إذا جاءنا خبر يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، تأويل رؤياي من قبل، يعني آل الكلام إلى الحقيقة. ولذا قصة يوسف يا إخوان قصة عظيمة وأفضل القصص في القرآن الكريم. ولذا كثير من الناس يعرضون عن تفسير القرآن وهو أصدق التفسير، وقصص القرآن أحسن القصص. يعني سورة واحدة، سبحان الله، سورة واحدة جمعت لك أحداث 40 سنة، سورة واحدة سورة يوسف جمعت أحداث 40 سنة وبإيجاز وبكلام مقنع وواضح. فالمهم ما معنى التأويل وما يعلم تأويله؟ قلنا المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس المخبر عنه، وإن كان ومثال الخبر هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا ما آل الأمر إليه. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أن يمتثل ما أمره الله به في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أو تقول: فلان لا يتعامل بالربا. يتأول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذا يا إخوان، هذا التأويل الكلام فيه مهم. عرفنا أن التأويل هو ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه. ما معنى ترجيع؟ يعني رده. لكن عبر بعض العلماء بالترجيع من أجل أنه مشتق من الأول، وهو الرجوع. يقول: آل الأمر إلى كذا، أي رجع إليه. والتأويل في الأصل ترجيع الشيء إلى الحال وإلى الغاية المرادة به. ولذا يقول أهل اللغة العربية: اشتقاق التأويل من الأول. وما هو الأول؟ هو الرجوع. تقول: آل يؤول أولا، أي رجع إلى كذا، آل الأمر بفلان إلى أن ترقى إلى منزلة عالية، أو آل الأمر بفلان إلى أن تتمه، أي رجع. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان التأويل بمعنى التفسير، أن تقول معنى كذا وكذا، فمعنى قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما معنى ثبات؟ متفرقين. ثبات أو أفراد، متفرقين أو أفراد، انفروا جميعا. هذا تأويل المعنى. وتأويل الحقيقة مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، المراد العاقبة التي آل إليها الأمر. وإذا كان التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤولها إلى الشيء، وعلى هذا فمن فسر القرآن بالمعنى المراد منه فهو مؤول. ولهذا كان ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين في الأثر، لأن المفسرين بعضهم يفسر بالآثار وبعضهم يفسر بالعقل. ولذا يقول دائما ابن جرير: وتأويل قوله تعالى، يعني تفسير قوله تعالى. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. ولذا المؤلف رحمه الله استدل بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال المفسرين، أربعة أدلة تدل على استعمال التأويل بمعنى التفسير. هذا واضح. فقوله تعالى: نبئنا بتأويله، أي نبئنا بتفسيره. فهم يريدون أن يشرح لهم ما رأوه في منامهم، وشرحه لهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، المراد علمه تفسير الكلام. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرآن، حتى إنه يطلق عليه ترجمان القرآن. أما قول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فمراده رضي الله عنه الذين يعلمون تفسيره. وأما لتأويل الكلام إلى حقيقته فهو مثل قول تعالى: هذا تأويل رؤياي. تأويل رؤياي أي مآلها. وقوله: إلا تأويله، أي مآله. ولذا قال يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل وقد قال ذلك حين قدم أبواه إلى مصر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال هذا تأويل رؤياي من قبل. والرؤيا لعلكم تعرفونها في سورة يوسف أنه رأى 11 كوكبا في المنام والشمس والقمر كما قال رأيتهم لي ساجدين، فكان هذا تأويلها، أي هذا ما آلت إليه بعد 40 سنة. وقوله مثال الخبر هل ينظرون إلا تأويله، هذه الجملة ثبوتية بل فيها أيضا حصر عن طريق النفي والإثبات. ولو قيل لك أيها المسلم لا إله إلا الله، هل هي ثبوتية أم سلبية؟ قلنا إذا أخذنا حسب أجزائها فهي سلبية، معنى سلبية فيها نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بنفي وإثبات، لكن المقصود بها الإثبات على وجه الانفراد، فالله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. إذن هل ينظرون إلا تأويله؟ مثلها تماما، لأن هل هنا استفهام بمعنى النفي، وعلامة الاستفهام الذي بمعنى النفي أن يأتي بعدها إلا، فالمعنى ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع ما أخبروا به، فصارت الجملة باعتبار كل جزء منها جامعة بين النفي والإثبات، أما باعتبار الغاية فهو الثبوت. وأما قول يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل، فكل تأويل يضاف إلى شيء واقع فالمراد الحقيقة، كل شيء يضاف إلى الواقع فهو المراد الحقيقة. ولذا أتى بمثالين، المثال الأول في الفعل والمثال الثاني في الترك، يعني مثل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، امتثالا للأمر، كما قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن أن يفعل ما أمر به، فإن قلت لك أقم الصلاة فلما جاء الظهر توضأت وصليت، هذا يسمى تأويل وإلا يسمى تفسير؟ يا فلان قم صل، لما جاء الظهر توضأت وصليت، هذا يسمى تأويل لأنك فعلت ما أخبرت به. هذه السورة، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فيها فائدة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما يجمع الصحابة ويتناقشون في القرآن وفي قضايا الدولة، وليس كمجالسنا الآن، نحن إذا جلسنا في مجالسنا الآن لا نتكلم شيئا من قصص القرآن ولا نتكلم شيئا من معاني القرآن وفهم القرآن. هذا عمر بن الخطاب يوما من الأيام أراد أن يمتحن الصحابة رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أراد أن يمتحن الصحابة مع ابن عباس. لماذا؟ ابن عباس كان صغير السن حين مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قريب البلوغ، يعني صغير، وكان عمر رضي الله عنه يتوسم فيه العلم، فكان يخرجه مع كبار الصحابة إذا اجتمعوا يقول تعال يا ابن عباس، تعال يا ابن عباس، فسمع منهم عمر بن الخطاب، سمع من الصحابة أنهم يقولون كيف يحضر أمير المؤمنين ابن عباس ولا يحضر أبناءنا ولا يحضر أبناءه وهم مثله وأكبر، ما يأتي من الصبيان إلا واحد صغير ابن عباس. في يوم من الأيام جمعهم أمير المؤمنين عمر وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا بعض من الصحابة قالوا إن الله أمر نبيه إذا جاء الفتح أن يستغفر الله ويسبح بحمده، هذا التفسير الذي كان يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم. قال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى نعيه؟ يعني الإخبار بقرب أجله، بقرب موته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك، فاختم عمرك بالتسبيح والاستغفار. هذا تفسير ابن عباس، تفسير عميق، يعني هذا يعرفه كبار السن لا يعرفه الصغار إلا من وفقه الله عز وجل. ولذا يا إخوان، الواحد منا في نهاية عمره لا بد أن يكثر من التسبيح والاستغفار. ولذا قال أمير المؤمنين: والله ما فهمت منها إلا ما قد فهم ابن عباس. فهم عجيب، وهذا تحقيق قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك يقولون: اكتفينا، ما دام أن ابن عباس بهذه الطريقة فحياه الله يدخل مع كبار الصحابة. وأيضا لو قال إنسان: فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قول الله عز وجل: وحرم الربا. هذا مثال للتأويل الذي يراد به الترك. يعني مثلا لو قال: فلان لا يسرق، يتأول قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا مثال للترك. فلان يخشع في صلاته، يتأول قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا كله للفعل. ولذا التأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع، يعني الحقيقة مجهولة عندك حتى يقع، فإذا وقع كان واقعا. هذه العبارة قد يكون فيها بعض الإشكال، هل هو مجهول المعنى أم مجهول الحقيقة التي هو عليها؟ لكن الأمر الصحيح أنه مجهول الحقيقة، وكل يعرف معنى قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. لكن حقيقة هذا التسبيح والحمد لا نعرفها حتى تقع، فنقول التأويل بهذا المعنى مجهول، أي بهذا المعنى المشار إليه مجهول حتى يقع، أما من حيث المعنى فهو مفهوم. ولذا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، المؤلف رحمه الله أتى بهذه الآية مع أنها تقدمت قريبا لأجل ألا يمثل بها الإنسان على سبيل الإطلاق، لأنك لو مثلت بهذه الآية للتأويل الذي بمعنى التفسير ولم تذكر شيئا سوى هذا لقلنا هذا غلط. ولو مثلت بها للتأويل الذي بمعنى الحقيقة ولم تذكر سوى ذلك لقلنا غلط أيضا. ولذا يحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يراد بها مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. ما يعلم تأويله إلا الله، هذا هو الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد بها مآل الكلام إلى حقيقته، مآل الكلام إلى حقيقته. والحقيقة لا نعلمها الآن، لا نعلمها حتى تقع، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن عن طريقة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله يتعين أن يكون المراد بها التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم، فلا يختص علمه بالله تعالى، وإنما الله يعلمه لأنه أنزله للهداية والإرشاد. وكذلك أهل العلم الراسخين في العلم يعلمون معناه. فنحن عرفنا يا إخوان أن الذين وقفوا وهم جمهور العلماء لا يعلم تأويله إلا الله، المراد بذلك الحقيقة لا يعلمها إلا الله حتى تقع. ولذا حقيقة رؤيا يوسف عليه السلام ما وقعت إلا بعد مدة طويلة، وقال هذا تأويل رؤياي من قبل. أما قراءة الوصل لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فمعنى التأويل هنا التفسير. ولذا نحن نعلم أيها الإخوة معنى الاستواء، الله على العرش استوى. ما معنى الاستواء؟ العلماء يقولون هو العلو والاستقرار، العلو والاستقرار. وهذا التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، نميز الفرق بين هذه المعاني فنعلم معنى الحياة، ونعلم معنى العلم، ونعلم معنى القدرة، ونعلم معنى السمع والبصر ونحو ذلك. كل هذه نعلم معانيها، وكل إنسان يفهم هذه المعاني. ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وكل بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. ولذلك نقول الله له صفات ليست كصفات المخلوقين، نعلم معناها ولا نعلم حقيقتها. ولذا هذا التأويل كما قلنا التفسير، وأيضا علم الحقيقة هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. ولهذا احذر أن تمثل بهذه الآية إلا مقيدة، فتقول هذا مثال للتأويل بمعنى التفسير على قراءة الوصل، وتقول هذا تأويل بمعنى الحقيقة على قراءة الوقف. ولذا أهل السنة والجماعة يعرفون معنى السواء، أهل السنة والجماعة يعرفون معنى السواء، لكن أهل التفضيل لا يعرفون، لا يقول لا نعلم معنى السواء. سبحان الله، أنتم عرب تتكلمون على اللغة العربية ولا تعرفون معنى السواء؟ قالوا نحن ننزه الله، لو قلنا السواء نمثله بالمخلوقين، حتى استواء المخلوقين يختلف. الله له سمع وبصر، المعطلة يقولون لا سمع ولا بصر، نسأل الله العافية، فكيف هو خالق رازق وليس له سمع ولا بصر؟ هو أثبت ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن يا إخوان حقيقة الإنسان لابد أن يفكر، وأن يبتعد عن العصبية، وأن يبتعد عن متابعة الذين علموه وهم لا يفهمون، وهم قالوا إما مفوضة وأضاعوا الإنسان، أو قالوا معطلة، أو قالوا ممثلة، وما إلى ذلك. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في قصيدة له جميلة جدا، فيها وصف الجنة وفيها وصف النار وفيها شيء من الأحكام، أنه ورد عن السلف في تفسير استواء الله على العرش أربع معاني: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. لكن في هذا الكتاب اقتصر على معنيين: العلو والاستقرار، لأن الارتفاع والصعود بمعنى العلو فيكتفى به عنه. واخترنا العلو دون الارتفاع لأن الله وصف نفسه به وسمى نفسه بالعلي وبالأعلى، أما الارتفاع فليس فيه إلا قوله تعالى رفيع الدرجات. بعض العلماء رحمهم الله قال أي رافع درجات المؤمنين في الجنة، هذا قول بعض المفسرين لكنه غير صحيح. رفيع الدرجات يقول رافع درجات المؤمنين في الجنة، هذا التفسير ليس بصحيح، بل الصحيح أن رفيع الدرجات هو بنفسه عز وجل رفيع يعني عاليا. ولذا التعريف في قولنا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه، أو عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، ينطبق على التأويل الصحيح والتأويل غير الصحيح. ولكن هذا الدليل الذي ادعاه من صرف اللفظ عن ظاهره هو الذي يبحث فيه، يعني من هنا بدأ الخلاف نسأل الله العافية. فالذين قالوا إن المراد بالاستواء على العرش، قالوا ما استوى، ما علا وارتفع ولا استقر، إذن ما معنى استوى؟ يقولون الاستيلاء، استولى، يعني الله على العرش استوى يعني استولى. ما هو دليلهم؟ ما هو دليل الذين قالوا معنى استوى يعني استولى؟ يقولون عندنا دليل، انظروا يا إخوان الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. أهل السنة والجماعة يأتيك بالدليل من القرآن ومن السنة، اقنع، أحسن كلام، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. غيرهم يأتون بأدلة عقلية، يأتون بأدلة عقلية يضيع فيها طالب العلم، فكيف بالإنسان العادي؟ هؤلاء يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، أن الاستواء الحسي بمعنى العلو أو الاستقرار، والعلو والاستقرار لا يكون إلا للأجسام. انظروا هذا كلامهم، كلام الذين يقولون استولى، يقولون إن الاستواء الحسي بمعنى العلو والاستقرار، والعلو والاستقرار لا يكون إلا للأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فيجب أن نجعل معنى الاستواء الاستيلاء. هذا دليلهم، لكن هذا دليل عقلي يا إخوان، دليل عقلي، ودليل عقلي أيضا ضعيف جدا. وقد سبق لنا أن العقل لا مجال له في باب الصفات، العقل لا مجال له في باب الصفات. لماذا لا يكون العقل له مجال في الصفات؟ لأن صفات الله عز وجل كما قلنا إما عن الله نعرفها أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم غيب، هذا علم غيب، ولذا الصفات هذا خبر محض، والخبر المحض كما قلنا إما أن تشاهده، وإما أن تشاهد نظيره، وإما أن يأتيك بخبر صادق. ولذا الخبر المحض عن شيء لا نظير له لا يجوز أن يدخلها العقل، إذ أن العقل إنما له تدخل في الأمور القياسية التي لها نظائر، التي يمكن أن يلحق الغائب بها بالحاضر. وقد يقول قائل التأويل على هذا الوجه ليس بمذموم، فنقول لا، إلا هذا مذموم، فإذا كان الدليل غير صحيح فإنه لا يقبل هذا التأويل، لأنه تحريف نسأل الله العافية. ولذا لو أنهم سموا أنفسهم المؤولة هذا لأجل الناس يقتنعون بكلامهم، لكن لو سموا أنفسهم المحرفة وقرأوا القرآن وعرفوا إن الذين يحرفون لهم عذاب أليم نسأل الله العافية، ولذا هذا لا يقبل هذا التأويل لأنه تحريف. وإذا كان صحيحا فإنه بمعنى التفسير فنقبله، فالتأويل بهذا المعنى لا يمكن أن يكون مذموما على كل حال، ولا يمكن أن نقول إنه مقبول على كل حال، بل في ذلك تفصيل. ولذا قلنا من معاني التأويل التفسير، من معاني التأويل الحقيقة التي يؤول إليها. أيضا هناك معنى ثالث للتأويل، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. هذا الصلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه والأصول، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. ولذا المؤلف رحمه الله قال: لدليل يقتضيه وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره. المعنى أنك إن شئت عرفته بالأول وإن شئت عرفته بالثاني، لأن المعنى واحد، والمقصود أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يخالف الظاهر، لكن بشرط أن يكون له دليل، فإن لم يكن له دليل فهو تحريف ولا يسمى تأويلا، فلا بد من دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره. ولذا لو سألنا إنسان أو تكلم نقول: ما هو التأويل بهذا المعنى؟ فإن كان مناسبا للتفسير فنقول: هل هو حق أم باطل، أم محمود أم مذموم. لكن التحقيق إن دل عليه دليل صحيح فهو محمود، يعمل به ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعرف أن الدليل الصحيح إذا وافق الدليل القرآن من السنة نقول فهو حق محمود يعمل به، وإن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود ويكون من المعنى الأول التفسير، لأن تفسير الكلام أي تأويله إلى ما أراده المتكلم. وعلى هذا نتخلص من بعض النصوص التي ألزمنا بها أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم، وقالوا إنكم أخرجتموها عن ظاهره، مثل قول سيأتينا إن شاء الله كلامنا غدا، يعني قول تعالى: تجري بأعيننا. السلف رحمهم الله أولوها، فسروها، وهؤلاء من الأدلة التي يطعنون بها على أهل السنة، يقولون في مثل قول تعالى: تجري بأعيننا، يقولون: أنتم خرجتم بهذه الآية عن الظاهر. لكن تقدم لنا ماذا قلنا؟ الظاهر تجري، ما معنى تجري بأعيننا؟ ما معنى تجري بأعيننا؟ بمرأة منا، مرأة منا ومنظر. قال هذا تفسير السلف. الأشاعرة وغيرهم قالوا: لا، الظاهر منها أنها تجري داخل أعيننا، هذا هو الظاهر. سبحان الله، لا، هذا ما يمكن. ولذا هذا إن شاء الله درسنا القادم في الليلة القادمة إن شاء الله. والآن عبد العزيز يقرأ لنا بعض ما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل في التأويل. التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول وهو الرجوع، وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معان. قوله: التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه إلى آخره، ترجيع بمعنى رد، لكن عبرت بالترجيع من أجل أنه مشتق من الأول وهو الرجوع. يقول: آل الأمر إلى كذا، أي رجع إليه. والتأويل في الأصل ترجيع الشيء إلى الحال وإلى الغاية المرادة به، واشتقاقه من الأول وهو الرجوع. تقول: آل يؤول أولا، أي رجع إلى كذا، آل الأمر بفلان إلى أن ترقى إلى منزلة عالية، أو آل الأمر بفلان إلى أن تتمه، أي رجع. قوله بشرح معناه: إذا كان التأويل بمعنى التفسير، أن تقول معنى كذا وكذا، فمعنى قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا معنى ثبات أي متفرقين أو أفراد، أو انفروا جميعا هذا تأويل المعنى وتأويل الحقيقة، مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، المراد العاقبة التي آل إليها الأمر. قوله أو حصول مقتضاه، إذا كان التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وعلى هذا فمن فسر القرآن بالمعنى المراد منه فهو مؤول. ولهذا كان ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين في الأثر يقول القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا. وفي حديث دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير. إذن استدللنا على هذا بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال المفسرين، فهذه أربعة أدلة تدل على استعمال التأويل بمعنى التفسير. فقوله تعالى نبئنا بتأويله أي نبئنا بتفسيره، فهم يريدون أن يشرح لهم ما رأوه في منامهم وشرحه لهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فالمراد علمه تفسير الكلام. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرآن، حتى إنه يطلق عليه ترجمان القرآن. أما قول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فمراده رضي الله عنه الذين يعلمون تفسيره. فقوله هذا تأويل رؤياي أي مآلها، وقوله إلا تأويله أي مآله. قال يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل، وقد قال ذلك حين قدم أبواه إلى مصر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال هذا تأويل رؤياي من قبل. ورؤياه أنه رأى 11 كوكبا في المنام، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فكان هذا تأويلها أي هذا ما آلت إليه. وقوله مثال الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، هذه الجملة ثبوتية، بل فيها أيضا حصر عن طريق النفي والإثبات. ولو قيل لك لا إله إلا الله هل هي ثبوتية أم سلبية؟ قلنا إذا أخذناها حسب أجزائها فهي سلبية، فيها نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بهذا، لكن المقصود بها الإثبات على وجه الإنفراد. إذن هل ينظرون إلا تأويله مثلها تماما، لأن هل هنا استفهام بمعنى النفي، وعلامة الاستفهام الذي بمعنى النفي أن يأتي بعده إلا، فالمعنى ما ينظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع ما أخبروا به، فصارت الجملة باعتبار كل جزء منها جامعة بين النفي والإثبات، أما باعتبار الغاية فهو الثبوت. وأما قول يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل، فكل تأويل يضاف إلى شيء واقع فالمراد الحقيقة. أتينا هنا بمثالين، المثال الأول في الفعل والمثال الثاني في الترك. المثال الأول قال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، امتثالا للأمر. قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن أن يفعل ما أمر به. فإن قلت لك أقم الصلاة فلما جاء الظهر توضأت وصليت، فإن هذا يسمى تأويلا لأنك فعلت ما أخبرت به. وهذه السورة امتحن بها عمر بن الخطاب ابن عباس رضي الله عنهما امتحنه فيها، وذلك أن ابن عباس كان صغير السن حين مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حول البلوغ صغير، وكان عمر رضي الله عنه قد توسم فيه العلم فكان يخرجه مع كبار الصحابة، فسمع منهم أنهم يقولون كيف يحضر أمير المؤمنين ابن عباس ولا يحضر أبناءه وهم مثله أو أكبر، فجمعهم ذات يوم وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالوا نقول إن الله أمر نبيه إذا جاء الفتح أن يستغفر الله ويسبح بحمده، فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيه أي الإخبار بقرب أجله، لأنه قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك فاختم عمرك بالتسبيح والاستغفار. قال والله ما فهمت منها إلا ما قد فهم ابن عباس الفهم العجيب، وهذا تحقيق قوله عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المثال الثاني، تقول فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى وحرم الربا، هذا مثال للتأويل الذي يراد به الترك. فلان لا يسرق يتأول قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا مثال للترك. فلان يخشع في صلاته يتأول قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا للفعل. قوله التأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا، هذه العبارة قد يكون فيها بعض الإشكال، هل هو مجهول المعنى أم مجهول الحقيقة التي هو عليها؟ والجواب مجهول الحقيقة، وكل يعرف معنى قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لكن حقيقة هذا التسبيح والحمد لا نعرفها حتى تقع. فقولنا التأويل بهذا المعنى مجهول أي بهذا المعنى المشار إليه مجهول حتى يقع، أما من حيث المعنى فهو معلوم. قوله فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إنما أتينا بهذه الآية مع أنها تقدمت قريبا لأجل ألا يمثل بها الإنسان على سبيل الإطلاق، لو أنك مثلت بهذه الآية للتأويل الذي بمعنى التفسير ولم تذكر شيئا سوى هذا لقلنا هذا غلط، ولو مثلت بها للتأويل الذي بمعنى الحقيقة ولم تذكر سوى ذلك لقلنا هذا غلط أيضا، فلهذا احذر أن تمثل بهذه الآية إلا مقيدة. فتقول هذا مثال للتأويل بمعنى التفسير على قراءة الوصل، وتقول هذا تأويل بمعنى الحقيقة على قراءة الوقف. قوله فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أنه ورد عن السلف في تفسير استواء الله على العرش أربعة معان: واحد العلو، اثنان الارتفاع، ثلاثة الصعود، أربعة الاستقرار، ولكن نحن اقتصرنا على معنيين فقط العلو والاستقرار، لأن الارتفاع والصعود بمعنى العلو فيكتفى به عنه، واخترنا العلو دون الارتفاع لأن الله وصف نفسه به وسمى نفسه بالعلي وبالأعلى، أما الارتفاع فليس فيه إلا قوله تعالى رفيع الدرجات، بعض العلماء رحمهم الله قال أي رافع درجات المؤمنين في الجنة، ولكنه ليس بصحيح، بل الصحيح أن رفيع الدرجات هو بنفسه عز وجل رفيع يعني عاليا. إذن فالتعريف في قولنا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه، أو عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، ينطبق على التأويل الصحيح والتأويل غير الصحيح. ولكن هذا الدليل الذي ادعاه من صرف اللفظ عن ظاهره هو الذي يبحث فيه. فمثلا الذين قالوا إن المراد بالاستواء على العرش أي الاستيلاء عليه، يقولون عندنا دليل، وهو أن الاستواء الحسي بمعنى العلو أو الاستقرار، والعلو والاستقرار لا يكون إلا للأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فيجب أن نجعل معنى الاستواء الاستيلاء. هذا دليلهم، ودليلهم هذا دليل عقلي، ولكن سبق لنا أن العقل لا مجال له في باب الصفات، لأنها خبر محض عن شيء لا نظير له، فلا يجوز أن يدخلها العقل، إذ إن العقل إنما له تدخل في الأمور القياسية التي لها نظائر، التي يمكن أن يلحق الغائب فيها بالحاضر.
إذن يا إخواني عرفنا التأويل، معنى كلمة التأويل لها ثلاثة إطلاقات، إما أن يكون معناه التفسير، وإما أن يكون معناه الغاية التي يصل إليها والنتيجة، والمعنى الثالث الذي عليه جمهور المتأخرين من الفقهاء والأصوليين صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، لكن بشرط أن يكون هناك دليل يقتضيه. إذا لم يكن هناك دليل يقتضيه نقول هذا الصرف غير صحيح، لا بد أن يكون هناك دليل يقتضيه. مثال، ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى هذه الآية؟ إذا أردت أن تقرأ وإلا إذا انتهيت من القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل واحد يعرف اللغة العربية فإذا قرأت يعني انتهيت من القراءة. فلو أن إنسانا منا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول أخطأت. طيب هذا الكلام نصرفه عن ظاهره لمعنى أو لدليل يقتضيه. ما هو الدليل الذي يقتضيه؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يستعيذ بالله قبل القراءة أو بعد القراءة؟ وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم توضيح وتفسير. أيضا قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني القيامة جاءت ولا باقي، يعني نصرفها عن ظاهرها، عندنا دليل نصرفها عن ظاهرها أنها ستأتي. ما هو الدليل؟ قوله تعالى فلا تستعجلوا، هذا دليل أنها لم تقع بعد، وإنما هذا تخويف. فالعلماء رحمهم الله قالوا إذا كان هناك دليل يقتضي الصرف وهذا دليل صحيح نأخذ به، أما إذا كان دليل غير صحيح فلا نأخذ به. مثل قول هؤلاء الذين قالوا إن معنى استوى استولى، ما هو دليلكم؟ ما هو دليلكم يا إخوان؟ يقولون الكلام عقلي لا يمكن أن يستسيغه الإنسان، ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يعلم هذا. ويعوى غدا إن شاء الله سيكون درسنا حول هذه الأمور، صرف الكلام عن ظاهره إلى بدليل، لا بد أن يكون هناك دليل يقتضيه مثل هذه الأدلة التي ذكرناها. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.